بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إلى به عليم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة نخلا، وكان أحب أمواله إليه بيروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. فلما أنزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بخ، ذلك مال رايح. وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: ذلك مال رابح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ذكر البخاري رحمه الله هذه ترجمة باب قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وذكر حديث أنس في قصة أبي طلحة رضي الله عنه، وأنه من أكثر أهل المدينة مالا، وأن من أحب أمواله إليه بيروحاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل فيها ويشرب الماء فيها طيب. ولما نزلت هذه الآية جاء أبو طلحة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيروحاء، وإني أجعلها صدقة، أرجو برها وأجرها. وطلب منه أن يضعها في الشيء الذي يراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك مال رائح، أي يعني رائح ثوابه يعني لك، ورواية أخرى رابح، يعني أنهم لتجارة رابحة. وقال ضعها في أقاربك وبني عم في أقاربك. فقال: أفعل. فجعلها في أقاربه وبني أعمامه. وهذا الحديث سبق أن مر في كتاب الوقف، ولكنه أورد هنا لأنه يتعلق بهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران.
قال حدثنا إسماعيل
بن أبي ويس
عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة.
نعم.
عن أنس بن مالك،
يعني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة يعني هو عمه لأمه، أنس عمه لأمه، لأن يحيى بن أبي طلحة أخوه لأمه، وهذا إسحاق يروي عن عمه الذي هو أخو أبيه وهو عمه من أمه. نعم.
قال عبد الله بن يوسف وروح بن عبادة: مال رابح.
رابح يعني أنه جاء من طريق أخرى موافقة في الطريقة السابقة، إلا أن فيها فرق، وهي بدل رايح رابح. والرابح يعني أنه مال فيه ربح، ومن التجارة الرابحة من تجارات الآخرة.
قال حدثني يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك: مال رايح.
ثم ذكر هذه الطريقة الأخرى التي يحيى بن يحيى، وهو النيسابوري، يحيى بن يحيى النيسابوري، عمال قال: مال رايح. يعني
قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: فجعلها لحسان وأبي وأنا أقرب إليه، ولم يجعل لي منها شيئا.
ثم ذكر طريقا أخرى فيها الكيفية التي تم بها يعني قسمة هذا الوقت وأنه جعلها في بعض أقاربه في حسان وأبي، وكنت من أقرب وكنت قريبا منه لأنه هو يعني لأنه لأن أمهم سليم زوجة أبي طلحة، فلم يعطه شيئا وإنما أعطى يعني غيره. والحاصل أنه امتثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في ذلك، وهو يدل على أن الإحسان إلى الأقارب أنه يعني فيه ميزة على غيره، وأن له فضل وتميز، لأنه بالإضافة إلى كونه صدقة وإحسان فهو أيضا صلة أرحام، فهو من صلة الأرحام.
قال حدثنا محمد بن عبد الله.
محمد بن عبد الله الأنصاري، يعني كلمة حدثنا الأنصاري كلمة حدثنا هذه زائدة، يعني ليس لها معنى، وإنما هو محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه، يعني يروي عن أبيه. بعض النسخ فيها جاء زيادة حدثنا، يعني بين عبد الله وبين الأنصاري، وهو يعني وهي لا معنى لها ولا وجه لها، وإنما جاء في بعض النسخ محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه. ومحمد بن عبد الله الأنصاري هذا من كبار شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات. محمد بن عبد الله الأنصاري هذا من كبار شيوخه الذين روى عنهم الثلاثيات.
عن أبيه.
أبيه هو عبد الله بن مثنى الأنصاري.
عن ثمامة.
ثمامة ابن ثمامة هذا جده أنس بن مالك.
عن أنس. قال رحمه الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم: كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا: نحممهما ونضربهما. فقال: لا تجدون في التوراة الرجم؟ فقالوا: لا نجد فيها شيئا. فقال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي آية الرجم. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يجنأ عليها يقيها الحجارة.
ثم ذكر هذه الآية: قل فأتوا في التوراة فأتوها إن كنتم صادقين، وأتى بهذا الحديث في قصة اليهوديين زنيا، يعني يهودي زنى بيهودية، وجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما تجدون في التوراة؟ قالوا يعني ماذا عندهم؟ قالوا: نحممهما يعني يصبون عليهم الماء الحار، أو معنى ذلك أنهم يسودون وجوههما، يعني يحممونها بوضع شيء يسود وجوههما ويضربونهم. هذا هو الذي زعموه، وهذا من التبديل الذي حصل لهم وحصل منهم لكتبهم، مع أن آية الرجم موجودة، ومع ذلك تركوا ما جاء في كتابهم وصاروا إلى شيء ما أنزل الله به من سلطان. وهذا من التحريف والتبديل الذي حصل منهم في كتابهم التوراة. فقال عبد الله بن سلام: يعني أتوا بالتوراة، فأتوا بها وصار مدراسهم الذي هو يدرسهم ويعلمهم والذي هو عالمهم يعني فتح وجعل يقرأ، فكان وضع يده على آية الرجم، فكان يقرأ ما قبلها وما وراءها، فطلب منه عبد الله بن سلام أن يرفع يده وإذا فيها آية الرجم، فقال: ما هذا؟ قالوا: آية الرجم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجمهما، وكان ذلك في مكان من المقبرة من البقيع في المكان الذي يعني حول المقبرة، فأمر بهما فرجما. وكان وذكر أنه عند رجمهما كان اليهودي المرجوم يجنأ على اليهودية المرجومة يعني يقيها الحجارة, يعني هو تعذيب له ولها, ومع ذلك هو يقدم على أن تكون الحجارة عليه وأن يقيها, يقي المرأة التي زنى بها.
قال حدثني إبراهيم بن المنذر عن أبي ضمرة
وهو أنس بن عياض
عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنتم خير أمة أخرجت للناس, قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
ثم ذكر كنتم خير أمة أخرجت للناس, وذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم يعني خير الناس للناس, يعني خير الناس للناس يأتون بهم يعني بالسلاسل يعني حتى يدخلوا في الإسلام. فبين شيء من صفة من بيان هذه الخيرية وأنهم يعني يحرصون على إدخال الناس في الإسلام وهدايتهم من الحق والهدى, ولأنهم خير الناس للناس, ومن هذه الخيرية أنهم يسعون ويحرصون على إدخالهم في الإسلام. فكانوا يقودونهم بالسلاسل يعني أنهم يعني يأسرونهم ويعني من أجل أن يعني يأسرونهم ثم يدخلون في الإسلام, فهم يسعون إلى دخولهم في الإسلام. وإذا يعني انتصروا على المشركين يعني أتوا بهم بالسلاسل وصاروا تحت ولاية المسلمين فيشاهدون يعني ما عليه المسلمون, فيكون ذلك سببا في دخولهم الإسلام.
قال حدثنا محمد بن يوسف
الفريابي
عن سفيان
الثوري
عن ميسرة
الأشجعي
عن أبي حازم
عن أبي حازم الأشجعي سلمان الأشجعي.
قوله تعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا, قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. قال نحن الطائفتان بنو حارثة وبنو سلمة وما نحب. وقال سفيان مرة وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما.
ثم ذكر إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا, وذكر حديث جابر رضي الله تعالى عنه في حول هذه الآية, وقال فينا نزلت, وأن المراد بالطائفتين بنو حارثة وبنو سلمة. وقال أنه يعني ما يسرني أنها لم تنزل, يعني لأن هذا فيه يعني شيء من الذم. ولكن لما جاء فيه قول الله عز وجل والله وليهما فقال إنه ما يسرني أنها لم تنزل, بل نزولها وفيها هذه الجملة وهي والله وليهما, فإن ذلك يسرنا ويعجبنا, لأنهم وصفوا بأن الله وليهم يعني ولي هاتين الطائفتين. وفيه بيان يعني هاتين الطائفتين وأنهم بنو حارثة وبنو سلمة.
قال حدثنا علي بن عبد الله
بن المديني
عن سفيان
بن عيينة
عن عمرو
بن دينار
عن جابر بن عبد الله قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا, بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد, فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون.
ثم ذكر قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ثم ذكر هذا الحديث أن الصحابي
عبد الله بن عمر
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر دعا على قوم وقال اللهم ألعن فلانا وفلانا وفلانا، فأنزل الله عز وجل عليه ليس لك من أمر شيء، يعني أو يعذبهم أو ليس لك من أمر شيء ويتوب عليهم ويعذبهم أو يعذبهم
إنهم ظالمون
ليس لك من شيء ويتوب عليهم
أو يعذبهم فإنهم
ظالمون. ذكر هذا الحديث في هذه الآية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو على أناس في قنوته في الفجر، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.
قال حدثنا حبان بن موسى عن عبد الله
ابن المبارك
عن معمر
ابن راشد
عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رواه إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع، فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد، اللهم أنجي الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها سنينك سني يوسف، يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب، حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية.
ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث الذي كان فيه يدعو لأناس، فكان في قنوته يدعو على أناس ويدعو لأناس، وفي الحديث السابق أنه دعا على أناس، وفي هذا دعا لأناس من المستضعفين يعني في مكة وسماهم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد
تبوذكي
عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قوله تعالى والرسول يدعوكم في أخراكم، وهو تأنيث آخركم.
لا الإسناد فيه رجال آخرين.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة والرسول يدعوكم في أخراكم وهو تأنيث آخركم. وقال ابن عباس إحدى الحسنين فتحا أو شهادة. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرجالة يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين، فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا.
ثم ذكر هذه الآية
والرسول
يدعوكم في أخراكم، يعني وأخرى تأنيث آخر، والأخرى تأنيث آخر. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل على الرجالة يعني الراجلين يعني اسمه عبد الله بن جبير.
نعم
عبد الله بن جبير، وأنهم انهزموا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم في أخراهم، ولم يبق معه إلا 12 رجل. وقد حصل في هذه الوقعة أنه يعني استشهد فيها عدد كبير من الصحابة، على عكس مما حصل في بدر، فإن هناك قتل يعني 70 من كفار قريش، وهنا استشهد يعني عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر يعني هذا الحديث الذي يتعلق أو الذي له صلة بهذه الآية.
قال أخراكم تأنيث آخركم. وقال ابن عباس إحدى الحسنين فتحا أو الشهادة.
وقال ابن عباس إحدى الحسنين النصر أو الشهادة. وهذه الآية جاءت في سورة التوبة وليست في سورة عمران، لكنه أتى بها من أجل أنه حصل فيها أحد الأمرين وهو الشهادة. حصل فيها أحد الأمرين وهو الشهادة. نعم.
قال حدثنا عمرو بن خالد عن زهير
بن معاوية
عن أبي إسحاق
السبيعي
عن البراء بن عازب قال رحمه الله تعالى باب أمنة النعاسى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه.
ثم ذكر أمنة النعاسة ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة النعاسة. والنعاس إذا حصل في الجيش يعني معنى ذلك أنهم عندهم اطمئنان وعندهم ارتياح، ما عندهم ذعر ولا عندهم خوف، لأن الذي يعني يخاف يعني الذي يصيبه النعاس وهو في المعركة يعني يصير هادئ البال وليس عنده خوف، لأنه يعني يحصل له هذه الحالة وهذه الصورة التي يكون فيها على يعني في أوائل النوم. النعاس الذي هو في أول النوم يعني يكون للمطمئن المرتاح الذي ليس عنده خوف. فالله عز وجل جعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيبهم يعني هذا الشيء الذي فيه أمنة لهم، لأنه أمنة يعني ضد الخوف، لأن الخائف يصير عنده رعب وعنده ذعر، وأما الذي يكون عنده أمنة ويصير عنده نعاس يعني هذا هادئ البال ومطمئن البال. وهذا من تأييد الله عز وجل لأوليائه إذ يجعلهم على هذه الهيئة التي يعني يكون عندهم فيها الارتياح والاطمئنان وعدم الخوف والذعر.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن أبو يعقوب عن حسين بن محمد
بن بهرام
عن شيبان
بن عبد الرحمن
عن قتادة عن أنس قال قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. القرح الجراح. استجابوا أجابوا، يستجيب يجيب. نعم.
ثم ذكر هذا الباب في قوله الذين استجابوا لله والرسول فلما أصابهم القرح، وفسر القرح بأنه الجراح، وأتى بالاستجابة بأنها بمعنى الإجابة، وذكر
القرح الجراح. واستجابوا أجابوا،
واستجابوا أجابوا، استجابوا أجابوا، ويستجيب
يجيب
يجيب. وهذه الآية الجملة من الآية يستجيب هذه في سورة الشورى وليست في سورة آل عمران، ولكنها ذكرها لمشابهتها لما جاء في هذه الآية.
قوله تعالى إن الناس قد جمعوا لكم الآية. قال حدثنا أحمد بن يونس وراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
ثم ذكر هذه الآية
إن الناس قد جمعوا لكم،
إن الناس قد جمعوا لكم، لما قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فيعني قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فذكر هذا الحديث الذي فيه أن إبراهيم لما ألقي في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له أن الناس قد جمعوا لكم يعني حسبنا كافينا، حسب بمعنى كافي، لأن الله تعالى هو الذي يكفيهم ومن توكل على الله كفاه. وهذه الجملة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل يعني أورد في هذا الحديث أنها مما قاله إبراهيم عندما ألقي في النار، ومما قاله محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
قال حدثنا أحمد بن يونس
نعم
أراه قال حدثنا أبو بكر
يعني أراه قال يعني حدثنا أبو بكر، يعني هنا شك يعني في هذا، لكنه جاء في يعني طرق أخرى وأحاديث أخرى ليس فيها شك.
عن أبي حصين
وهو عثمان بن عاصم.
عن أبي الضحى
وهو مسلم بن صبيح.
عن ابن عباس قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل.
ثم ذكر هذا الحديث يتعلق بقصة إبراهيم وأنه آخر ما قاله عندما ألقي في النار حسبي الله ونعم الوكيل.
قال حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل
ابن يونس بن أبي إسحاق
عن أبي حصين عن أبي الضحى عن ابن عباس قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية سيطوقون كقولك طوقته بطوق. قال حدثني عبد الله بن منير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ برهجنتيه يعني بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله إلى آخر الآية.
ثم ذكر هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هذه الآية فذكر يعني فيها هذا الحديث في تفسيرها
سيطوقون تفسير
يطوقون يعني يجعل طوقا
كقولك طوقته بطوق
طوقته بطوق
نعم
يعني يطوقون يعني يجعل لهم كالطوق يعني يحملونه يعني على أكتافهم وهذا يجعل طوقا يعني ماله يجعل على هيئة حية كبيرة الذي يسمونه شجاعا أقرع يعني له زبيبتان يعني الزبيبتان هي ما يكون في جانبي يعني فمه من الزبد من الزبد وهذا إشارة إلى يعني شدة سمه ويعني وشدة ضرره وأنه يكون طوقا يعني ماله يحول إلى أن يكون كذلك فيكون فضيحة له يوم القيامة لأنه لم يؤدي زكاة ماله لم يؤدي زكاة ماله. ثم يعني تلا هذه الآية. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن منير
نعم.
أنه سمع أبا النضر
أنس بن عياض
عن عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار
عن
أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى الظالم أهلها. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت أنا وأمي من المستضعفين.
ثم ذكر هذه الآية من سورة النساء وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وذكر هذا الحديث عن ابن عباس أنه قال كنت أنا وأمي من المستضعفين هو من الصبيان وهي من النساء هو من الصبيان وهي من النساء فهم من المستضعفون ذكر ذلك بمناسبة ذكر المستضعفين وقال ابن عباس أنه منهم هو وأمه. نعم.
قال حدثني عبد الله بن محمد
المسندي
عن سفيان
بن عيينة
عن عبيد الله
عبيد الله بن أبي يزيد
عن ابن عباس.
نعم.
قبله ببابين قبله ببابين قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار في شريج من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أنكار ابن عمتك. فتلون وجهه ثم قال اسقي يا زبير ثم احمس الماء حتى يرجع إلى الجذر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري كان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
ثم ذكر هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون، وذكر قصة الزبير والأنصاري في قصة الفراج الحرة والماء الذي كان الذي كان ينزل، وكان الزبير أعلى وذاك يعني دونه وراءه، واختصم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الماء الذي ينزل من الحرة، وقال للزبير إنه يعني يحبس الماء ثم يوصله إلى جانبه، وهنا ما حدد المقدار الذي يجعله يبقى، وهذا من 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 من, من, من الصلح ومن الشيء الذي يكون يعني يستفيد منه الجميع وليس حكما. ولهذا فإن الحاكم إذا جاءه الخصمان وتمكن من الإصلاح بينهما بحيث يتراضيان على شيء، فإن هذا يكون فيه طيب النفوس جميعا، فإذا لم يحصل ذلك فإنه يعني يصير الحكم والبت في الحكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمر يعني ذكر شيئا يعني فيه مصلحة للجميع، يعني ينتفع الأنصاري ولا يتضرر الزبير، ولما أغضبه وهذا هو معنى أحفظه يعني وقابل أن قال أن كان ابن عمتك يعني قلت في كذا وكذا، عند ذلك بت الحكم وقال إنه يحبس الماء إلى مقدار معين وهو أن يصل إلى الجدر، وبعد ذلك يوصله إلى جاره. ففي الأول يعني فيه مصلحة للزبير وللجار، وهي للجار أكثر لأنه سيأتيه يعني قبل الحالة الثانية. ولما قال ما قال وأغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا هو معنى أحفظه، حكم وبث الحكم بأن هذا يأخذ نصيبه الذي يستحقه، ثم بعد ذلك يرسله إلى جاره. فقال الزبير: ما كنت أرى إلا أن هذه نزلت يعني في هذه في هذه القصة.
قال: حدثنا علي بن عبد الله
ابن مديني
عن محمد بن جعفر
غندر
عن معمر
بن راشد
الزهري عن عروة عن الزبير. قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير.
ثم ذكر هذه الآية وهي:
فأولئك
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. ذكر في هذا الحديث أنه ما من نبي يمرض إلا وخير يعني بين الدنيا والآخرة، بين البقاء وبين يعني لقاء الله عز وجل. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما كان في مرضه وقال: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قال: علمت أنه خير يعني وأنه اختار لقاء الله عز وجل.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة. قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله إلى الظالم أهلها. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين.
ثم ذكر هذا الحديث، هذه الترجمة: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله المستضعفين، يعني هذا الذي
تقدم.
نعم هذا الذي نعم يعني فيه يعني أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عنه وعن أمه إنه ما من المستضعفين، هو من الصبيان وهي من النساء، هو من الصبيان وهي من النساء.
قال: حدثنا عبد الله بن محمد
المسندين.
عن سفيان
بن عيينة.
عن عبيد الله
بن عبيد الله عن
ابن عباس. ذكرتم سابقا أنه ابن أبي يزيد.
نعم هذا ابن أبي يزيد.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس تلا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت تلوون ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره المراغم المهاجر راغمت هاجرت قومي موقوتا مؤقتا وقته عليهم.
ثم ذكر هذا الحديث وهو بمعنى الحديث الذي قبله وهو أن ممن عذر الله ولأنه من المستضعفين وهو من الصبيان وهي من النساء. ثم ذكر ذلك بعض الكلمات التي جاءت في القرآن يعني في هذه السورة يعني وفسرها وذكر تفسيرها.
قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب
بن أبي تميم السختياني
عن ابن أبي مليكة
عبد الله بن عبد الله
عن ابن عباس. ويذكر عن ابن عباس حصرت ضاقت
حصرت يعني حصرت صدورهم يعني ضاقت
تلوون ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره المراغم المهاجر راغمت هاجرت قومي موقوتا موقتا وقته عليهم. قوله تعالى
وقيل موقوتا مفروضا في الأوقات يعني موقوتا يعني مفروضا في الأوقات.
قوله فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم. قال ابن عباس بددهم فئة جماعة. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن عدي عن عبد الله بن يزيد رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في قوله فما لكم في المنافقين فئتين. رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة.
ثم قال فما لكم في المنافقين فئتين وذكر أن هذا في غزوة أحد وأن أناسا من المنافقين يعني رجعوا وانصرفوا وأن الناس انقسموا فيهم قسمين منهم من يقول أنهم يقتلون ومنهم من يقول يعني غير ذلك. أقرأ الحديث.
عن زيد رضي الله عنه قال فما لكم في المنافقين فئتين رجع ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أحد وكان الناس فيهم فرقتين فريق يقول اقتلهم وفريق يقول لا. فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين وقال إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة.
وأضاف إلى هذا يعني إلى ما قيل فيهم وأن الناس انقسموا قسمين قال يا رسول صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وأنها تنفي خبثها كما ينفي كما تنفي النار خبث الفضة يعني بحيث يعني يبقى بسبب النار ويعني صناعة ويعني الذهب والفضة على النار يطلع يعني الطيب والخبيث يذهب بسبب النار. فهي تنفيهم أي طيبة تنفي يعني الخبثاء كما ينفي تنفي النار خبث الفضة بحيث يعني يبقى صافي ويخرج الرديء.
قال حدثني محمد بن بشار عن غندر وعبد الرحمن
ابن مهدي
عن شعبة عن عدي
ابن ثابت
عن عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت. قوله أذاعوا به أفشوه يستنبطونه يستخرجونه حسيبا كافيا إلا إناث المواد حجرا أو مدرا وما أشبهه مريدا متمردا فليبتكن بتكه قطعه قيلا وقولا واحد طبع ختم.
ثم ذكر هذه الكلمات من هذه السورة وذكر تفسيرها أولها
أذاعوا به أفشوه يستنبطونه ويستخرجونه حسيبا كافيا،
يعني كفى بالله حسيبا يعني كافيا،
إلا إناثا
قال
الموات
يعني أشياء يعني تعتبر موات يعني من الحجارة أو من المجر أو من غير ذلك. وكانوا يعني يتخذون الآلهة يعني من هذه الأشياء من الحجارة ومن الأشياء الميتة. نعم
الموات حجرا أو مدرا وما أشبهه.
نعم
مريدا متمردا،
شيطانا مريدا متمردا.
فليبتكن بتكه قطعه،
يبتكن هذا نعم يعني بتكه قطعه.
قيل وقولا واحد،
يعني ونسق من الله قيل يعني قول وقيل معناهما واحد، يعني نسق من الله قولا نسق من الله قيلا، فالقيل والقول واحد.
طبع ختم
يعني طبع على قلبه، ختم على قلبه، طبع الله على قلوبهم، ختم على قلوبهم. انتهت.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونهاكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم وأبعد الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجوز تمييز ليلة 27 من رمضان بطعام، وإذا أهدي لنا طعام بخصوص هذه الليلة فهل نقبله أو نرده؟
لا بأس بذلك، الطعام في رمضان في أي الليالي وفي جميع الليالي، وإذا حصل في بعض الليالي لا بأس بذلك.
يسأل عن زكاة العقار كيف تكون؟
زكاة العقار هي زكاة العروض، يعني كل ما يعرض للبيع سواء كان عقارا أو يعني أو سيارات أو حديث أو طعام أو ألبسة أو ما إلى ذلك، كل ما يعرض للبيع ويعد للبيع والشراء فإنه يزكى. وطريقة الزكاة أنه إذا حال الحول فإنه تقوم السلع الموجودة التي لم تبع، ويضاف إليها النقود المتوفرة، ثم يخرج من ذلك ربع العشر. بمعنى أن الإنسان إذا كان عنده دكان ثم إنه قوم في البضاعة التي فيه وصارت مثلا 20,000، وكان عنده 20,000 يعني قد بيع بها سلع، فإنه يضم هذا إلى هذا ويخرج من الجميع ربع العشر.
يقول بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة خلف إمام صوفي يتبع الطريقة التجانية؟
الطريقة التجانية إذا كان فيها يعني شيء يعني يكفر به فإنه لا يجوز أن يصلى وراء من يكون كافرا. وأما إذا كانت الطرق التي هي الطرق الصوفية يعني ليس فيها شيء يصل إلى حد التكفير فإن الصلاة تصح، لأن من صح صلاته صحت إمامته، من صح صلاته صحت إمامته، ومن لم تصح صلاته لا تصح إمامته. فالبدعة التي تصل إلى حد الكفر هذه لا يصلى وراء من يكون كذلك، والتي لا تصل إلى حد الكفر فإنه يصلى وراء، لكن لا ينبغي أن يكون إماما، وإنما يقدم في الإمامة من فيه سلامة. وكذلك عندما يكون الناس مجتمعين ويريدون أن يقدموا واحدا منهم يقدمون من يكون فيه سلامة، لا يقدمون من يكون عنده يعني أمور محرمة وعنده فسق أو عنده بدع، فإنه لا يستحق التقديم، لكن لو وجدت الصلاة فإنها تصح.
يقول أبو طلحة رضي الله عنه، يلتقي مع حسان وأبي رضي الله عنهما في الجد العاشر، فهل يدخل هذا في الأقربين كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما حد القرابة؟
هو قال بين عمومته في الأقربين أو بين العمومة، ما جاء في الحديث الأقربين وفي العمومة ولا بس الأقربين في الحديث؟
نعم، أن تجعلها في الأقربين.
أولا لا أدري عن صحة هذا الكلام أنهم يلتقون بالعاشر، ويمكن يعني أن يكون كونه أعطاهم لا يعني ذلك أنه خصهم، وإنما هذا من 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 الأمثلة أو من 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 من, من, من الأشخاص الذين حصل لهم، ولعل ذلك لما عرفه فيهم من الحاجة، يعني وأن المقصود بها أنها تعطى لمن يكون محتاج، فيكون يعني أعطى هؤلاء الذين هم محتاجون.
يقول هل الحد يقام على غير المسلم؟
نعم، والرسول أقام في الحديث الذي معنا.
وهذا يقول في البلاد التي تطبق شريعة الإسلام وفيها أهل الكتاب هل يحكم عليهم بالتوراة والإنجيل؟
لا يحكم عليهم بشريعة الإسلام، يعني الذميين المعاهدين والذين يعني يكونون بأمان عند المسلمين يحكم عليهم بشريعة الإسلام، لأنه في ذاك الوقت يعني كان فيه يعني معروفا يعني التحريف موجود، لكن يعني كان أولئك الذين يعرفونها يعني مثل عبد الله بن سلام يعرفون أن هذه الآية موجودة في نفس التوراة وأنها لم يعني تبدل وتغير وتحذف، وإنما هي موجودة وباقية، ولكن التحريف والتبديل موجود في زمن صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في نص القرآن.
هل تقل خطايا الكتابي إذا أقيم عليه الحد؟
معلوم أن الكتابي إذا مات وهو كافر ليس أمامه إلا النار.
يقول القنوت في الوتر هل الأفضل يكون قبل الركوع أم بعده؟
المشهور والمعروف أنه قبل الركوع، ومنهم من قال أنه يكون قبل الركوع.
وهل يداوم عليه؟
لا يداوم عليه، يمكن الإنسان يتركه في بعض الأحيان، يترك القنوت في بعض الأحيان.
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قوم ودعاؤه لقوم آخرين بعد الركوع هل يسن لنا أن نفعله؟
نعم، إذا كان الإمام يعني أذن بهذا فيفعله الناس.
هل يجوز لعن المعين إذا كان من الكافرين المعادين المحاربين مثل طاغية الشام في هذا الوقت؟
اللعن المعين لا يجوز، يعني إذا كان على قيد الحياة، لأنه قد تكون نهايته إلى حالة طيبة وقد يحتمله بخير، أما من مات على الكفر وعرف أنه مات على الكفر فهذا ليس أمامه إلا النار، ليس أمامه إلا النار. وأما من كان على قيد الحياة فإنه قد تتغير حاله، كما جاء في حديث المسعود إن أحدكم لا يعمل بأعمال أهل النار حتى ما يكون بينه وبين ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بأعمال الجنة فيدخلها، وكذلك العكس، وإنما الأعمال بالخواتيم. ولهذا كما ذكرت فيما مضى أن من العلماء من يقيد اللعنة للحي فيما إذا مات كافرا، كما جاء ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أبو نصر الفارابي، وكان يقول يعني بمعاد الأرواح ولا يقول بمعاد الأجساد، فقال يعني بعد ما ذكر ذلك عنه قال فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين، فعليه إن كان مات على ذلك لعنة رب العالمين. وذكر أيضا في كتاب في البداية والنهاية أن رجلا من النصارى أنشأ قصيدة من طويلة لما فيها الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ومدح فيها النصارى ثم ذكر قصيدة لابن حزم يرد عليه يعني في نفس الموضع، ولما ذكر قصيدة النصراني قال عليه قال عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كان مات كافرا.
هذا يقول بارك الله فيكم: نحن في بلادنا كثر عندنا أصحاب فكر الخوارج، فلو قاتلهم ولي الأمر المسلم هل نقاتل معه تطوعا؟
إلا يعني إلا البغاة يعني الذين يخرجون على الإمام إذا كان يعني مسلما فإن حكمهم أنهم يقاتلون ويدفع شرهم بالقتال، ومن دخل وأعان على ذلك فله وجه، ومن امتنع من ذلك فله وجه، لأنه حصل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم امتنعوا عن يعني القتال يعني في الفتن.
يقول: لماذا أبو طلحة لم يعطي أنس من ماله رغم أن أنس أن أم أنس هي زوجة لأبي طلحة؟
يمكن أن يكون لغيره أولى منه.
يقول: هل يفهم من ذلك من فعل أبي طلحة أن الهدية للغني تطلق في مطلق الصدقة في مطلق الصدقة، لأنه قد يكون من أقارب أبي طلحة من هو غني؟
لكن يعني لا يعني ذلك أنه دفع لغني، لا ندري، وإنما هذا وقف، والوقف يعني يعطى لمن يستحقه، ويعني وهو يعني كونه يجعلها في الأقربين الذين يستحقونه يكون صدقة وسيلة.
يسأل عن مصطلح العلمانية، ما المراد بها ومن هم العلمانيون؟
العلمانية هم الذين يعني يجعلون يعني لآراء الرجال والعقول ولا يعولون على الوحي، وإنما يعني ذلك على عقولهم وعلى يعني ما تمليه له نفوسهم من الحرية وعدم الانضباط والالتزام بأحكام الشرع.
يسأل عن سماع الأناشيد الإسلامية.
يسمع القرآن العظيم وهو خير له، لأن هذا في كل حرف 10 حسنات، وأما الأناشيد التي تعشق فيها الأصوات ويعني يهتم فيها بالأصوات والنغمات فهذه يستغنى الإنسان عنها بما هو خير، يتركها ويستعمل ما هو خير. أما إنشاد الشعر بالطريقة الصحيحة التي كانوا يستعملونها من غير أن يكون مجموعة يعني يقفون عند المكبر الصوت ثم يطلقونه بصوت واحد فيه نغمات، يعني هذا لا ينبغي الإنسان أن يتجه إليه، وإنما يتجه لما يفيده في دنياه وأخرى، ولا سيما الإكثار من قراءة القرآن وسماع القرآن.
يقول: حسن الله إليكم، اليوم في البلدان التي لا تحكم بكتاب الله وإنما يحكمون بالدستور المستورد من بلاد الكفر، هل يعتبر هذا تبديل لشرع الله؟
الإنسان الذي تكون فيه شريعة موجودة ثم يتركها ويأتي بالقوانين، لا شك أن هذا تبديل. الذي يأتي إلى شريعة إلى يعني حكم الشريعة أو بلا تحكم الشريعة ثم يغيرها إلى قوانين وضعية وضيعة ما أنزل الله بها من سلطان، هذا لا شك أنه كافر، وأنه يعني غير وبدل، وأنه يصدق عليه قول الله عز وجل: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكما قاله الله في المنافقين: أولئك اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وكذلك بني إسرائيل الذين يستدلون المن والسلوى يعني يتركون المن والسلوى ويبحثون عن البصل والكرات.
يقول: هل الجهاد لا يكون إلا بإذن الوالدين؟
نعم، جهاد الطلب بين الوالدين، وأما جهاد الدفع فهذا لازم على الجميع، وكذلك الجهاد الذي فيه الاستنفار العام.
يقول: ما الحكم الشرعي للعمل في الجمارك؟
لا يعمل الإنسان بالجمارك، يعني يبعد نفسه عنها ويبحث له عن رزق يعني فيه سلامة وفيه خير.
هل يجوز عقد النكاح عقد ذلك في المسجد؟
يجوز، وأي مانع يمنع من ذلك؟ يجوز في المسجد وغير المسجد.
امرأة طلقها زوجها ولها 3 أولاد تركهم في كفالتها وهو ينفق على أولاده، فهل تأخذ المرأة نفقة من الزوج لرعايتها للأبناء أم تأكل من المال الذي أعطي لأبنائها؟
هذا المال الذي أعطي لأبنائها منه أو من غيره، إن كان يعني من غيره فإنها تأكل، لأنه يعني ليس من الزوج على اعتبار أنه نفق لأولاده وأنه خاص بأولاده. نعم الزوج إذا أعطى أولاده وأعطاها يعني فإن لها أن تأكل أو أذن لها تأكل.
يقول ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر؟ هذا القبر ليس في عند يعني أمام المصلي أو أمام المصلين، إنما هو في غرفة ملحقة بالمسجد.
إذا كان في داخل السور، أسور المسجد سواء كان المغطى منه والمكشوف وداخل في المسجد وفيما يطلق عليه أنه مسجد، فإنه حكم مسجد، يعني سواء يعني في البنيان أو في الساحات، ما دام داخل الجدران وداخل الأبواب فإنه يكون في المسجد. وأما إذا كان هذا خارج المسجد فإنه ليس في المسجد.
يقول أحسن الله إليكم، عقدت على امرأة عقدا شرعيا واشترطت علي أن تشتغل في موضع فيه اختلاط، فوافقت جهلا بالحكم، ثم نصحني أخي فتراجعت فأخبرتها بهذا فلم ترضى وقالت بأنك خنتني، فما العمل الآن وماذا عن المهر الذي دفعته لها؟
إذا كان أنك يعني أنك ما تعلم الحكم وأنك أقدمت على ذلك، أنك ما تعرف الحكم، فأنت يعني معذور في هذا قبل أن تعلم، ولكنك إذا علمت يعني ليس لك أن تتركها وأن تمكنها من ذلك، لأنه لا يسوغ الإنسان أن يجعل امرأته يعني تكون مختلطة بالرجال وتكون بين الرجال تمازحهم وتضحك معهم يعني ويخلون بها، وقد يؤدي الأمر إلى أن يخلو بها واحد. يعني إذا كانت المكاتب يعني خرج الناس منها ولم يبق إلا يعني رجل وامرأة صارت الخلوة. فالحاصل أن الرجل لا يجوز له أن يترك امرأته يعني تدرس في مدارس مختلطة بين الرجال والنساء، ولا أن تعمل في مكاتب يختلط فيها الرجال والنساء. وإذا كان لا يعرف ذلك وعرفه فإن عليه أن يصحح خطأه، وهي إن وافقت وإلا يطلقه.
يقول هل يصح أن أصلي خلف من يقول بأن الله في كل مكان؟
الذي يقول بأن الله في كل مكان يعني ما ذلك أنه من الحلول، لأن الله حل في المخلوقات، بل يترتب على ذلك أن يقال أنه أيضا في الأماكن القبيحة يعني القذرة، والله ميزه عن أن يكون يحويه شيء مخلوق، بل هو الخالق مباين للمخلوقات وهو فوق العرش، ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد بأن الله في كل مكان وأنه يعني حال في المخلوقات فهذا لا يصلي وراءه.
هل يوجد فرق عند المحدثين بين قولهم متفق عليه ورواه الشيخان؟
لا فرق يعني في الغالب بين متفق عليه ورواه الشيخان، لأن الغالب على الإطلاق أن متفق عليه يراد بها ما رواه البخاري ومسلم، لكن بعض العلماء عندهم اصطلاح يعني وهو أنه يجعل المتفق عليه البخاري ومسلم وأحمد، يعني مثل ما يفعله صاحب المنتقى، فإنه إذا قال متفق عليه يقصد البخاري ومسلم وأحمد، وهذا اصطلاح خاص، وإلا الاصطلاح العام المشهور أن كلمة متفق عليه تعادل رواه البخاري ومسلم.
يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن أخي المتوفى؟ وإذا كان جائزا فمن أين أحرم؟
نعم، المتوفى يعتمر عنه ويحج عنه، وتحرم من عنه مثل ما تحرم عن نفسك. المكان الذي يحرم الإنسان فيه لنفسه، يعني هو يعني يأتي ويمر المواقيت ويحرم بها، كما يحرم لنفسه يحرم عن غيره.
يقول: هل سجود السهو أولى يكون قبل السلام أو بعده؟
هو جائز قبل السلام وبعده، ولكن يعني هناك مواضع ورد فيها أنه يكون قبل السلام وبعضها يكون بعد السلام، فإذا أتي بالشيء الذي ورد قبل السلام قبل السلام والذي ورد بعد السلام بعد السلام فإن هذا هو الأولى، وإن أتي به كل بعد قبل السلام وكل بعد السلام فهو صحيح.
يسأل عن زواج المسيار.
يسأل عنه غيري،
وهذا يسأل عن الصلاة في مساجد مكة، هل كلها بمئة ألف؟
معلوم أن مكة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إن التضعيف يكون في المسجد الذي فيه الكعبة، ومنهم من يقول هو قول صحيح وقوي أن مكة كلها مسجد، وأن من يصلي في أي مكان منها فإنه يدخل تحت تضعيف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا المسجد الحرام، والمسجد الحرام ليس خاصا في الكعبة أو مسجد الكعبة، وإنما هو في جنب مكة. لكن هناك فرق بين من يأتي إلى الكعبة ويطوف بها ويصلي حولها، وبين من لا يأتي إليها ويصلي في أماكن بعيدة منها كالمساجد التي في مكة، كالمساجد التي في مكة. يعني وهذا مثل الإنسان الذي يأتي ويصل إلى الصف الأول، وإنسان يصلي وراء الأبواب، يصلي وراء الأبواب ويصلي في الشوارع ولا يتقدم، فإن هذا يعني مأجور وله أجر عظيم، وهذا مأجور ولكنه ليس مثل هذا.
يقول: ما الفرق بين البغاة والخوارج؟
البغاة هم الذين يخرجون على الإمام، والخوارج هم الذين يعني عندهم عقيدة يعتقدون أن صاحب الكبيرة أنه كافر وأنه خالد مخلد في النار، ويحكمون على أصحاب الكبائر بالكفر وعلى تخليده في النار. وأما البغاة فإنهم يعني يبحثون عن ولاية وعن سلطة، هؤلاء هم البغاة.
يقول:
وقد يكون يعني وقد يكون البغاة هم خوارج يعني بالنسبة للعقيدة، وأيضا